بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد والفضل والمنة والشكر الجزيل على أن جمعنا في هذا المكان الطيب وفي هذا الوقت الذي نرجو أن يجعله تبارك وتعالى مباركا لهذا الموضوع المهم للتدارك والتباحث في أمر عظيم غفلت عنه الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى، مع أنه قوام حياتها وعماد وجودها، على ما أوضح المشايخ الفضلاء فيما مضى وعلى ما قد نوضح إن شاء الله تعالى. وإنه ليصيبني في الحقيقة أن فاتتني الحلقات السابقة أو المحاضرات السابقة، فلا ريب أنها ستفيدني كثيرا، وأنا مثلكم حريص إن شاء الله على أن أفيد من المشايخ الفضلاء. ولذلك فاعذروني إن تكرر شيء مما قالوه لأنني لم أسمعه والموضوع متداخل، وإن فاتني ولا بد أن يفوتني وأن ينقص عني أشياء مما ذكروها، فلا ريب أن كلهم أفضل مني، ولكن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى جميعا فضل وأجر هذا الوقت. ولعلي أضع الجدول أمامي لنرى ما قد ناقشوه أثابهم الله. فلا شك أن رابط الموضوع وكلام فضيلة الشيخ صالح مثلا عن أدابه وعن شروطه، وكذلك ما أجاب به فضيلة الشيخ عن من الأسئلة، وأيضا ما تفضل به الشيخ فهد عن أهميته إلى غير ذلك، كل هذا مع النماذج التي قدمها فضيلة الشيخ ناصر، أقول إن يعني حقيقة لما اطلع بالتفصيل إلا هنا، فهذه كلها بلا ريب تتداخل مع ما نريد أن نتحدث عنه. والحقيقة أن غاية ما أريده في هذا اللقاء هو أننا ونحن في هذا اليوم وفي هذا الوقت الذي قد لا يناسب البعض، ولكن نقول إن الفرصة، بما أننا جميعا من طلبة العلم ومن الآمين بالمعروف والناهين عن المنكر إن شاء الله، أن إنها فرصة لنتدارك جميعا مسألة أو موضوع الوسائل والطرق، ولا سيما ما يتعلق منها بواقعنا نحن وبمجتمعنا. فلتكن هذه المحاضرة ولو في جانب منها، أو هذا اللقاء ولو في جانب منه، تطبيقيا أكثر من كونه تأصيليا أو نظريا. فالحمد لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستفيض لديكم، أحكامه وشروطه وآدابه وفضائله، ولا سيما بعد من تقدم من مشايخنا الفضلاء. لكن لعلنا جميعا إن شاء الله، وأنا من أحرص الناس على ذلك، أن نفيد في موضوع تعدد هذه الوسائل وتنوع الطرق في واقعنا المعاصر، حيث كما سنعرض يعاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قلة أو من محدودية التصور لدى كثير من القائمين به، فربما ترك بابا واسعا من باب الإنكار ولجأ إلى ما هو أضيق منه، وربما نسيت أبواب من ذلك، وربما وقع اللغط أو الاختلاف في بعض أبوابه. ولا شك أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلومة للجميع. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي تحفظه هذه الأمة والحمد لله صغارها وكبارها، بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا أن هذا الأمر فرض على كل مسلم، ولكن تختلف الدرجة وتختلف المرتبة. في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذه من ألفاظ العموم، كل من رأى فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز ولا يصح بحال من الأحوال أن يترك المسلم هذه الفريضة، بل لا بد أن ينكر، إن استطاع فباليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. أما سقوطه بالكلية فهذا غير صحيح وغير مقبول، إذ الإنكار بالقلب على الأقل مما لا يعذر أحد به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما في حديث أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويعملون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذه قاعدة التفاوت في مراتب الإنكار وفي درجاته معلومة، وربما تعرض لها بعض مشايخنا أتابهم الله فيما مضى، وإنما يهمنا هنا أن نبين أو نوسع هذا المفهوم على أساس القول الراجح والصحيح في هذه الدرجات. فالشائع في مجتمعنا في الحقيقة كما أرى وألمس والله أعلم هو قول أو جريان العمل عندنا على غير الراجح، وهو القول بأن الإنكار باليد على السلاطين وولاة الأمر، وأن الإنكار أمر أو منفوض إليه الإنكار، وأن الإنكار باللسان واجب العلماء، وأن الإنكار بالقلب واجب العامة. وأخذنا هذا القول بإطلاقه وبفهم أو بغير فهم، فالواقع في كثير من الأحيان يوافق ذلك على إطلاقه، ثم أخذ الناس يرون المنكرات ويقولون هذا من اختصاص العلماء أو هذا من اختصاص الحكام، ونفي كل مسلم واجبه في ذلك، وظن أن الإنكار بالقلب ربما يكون معناه المعرفة، مجرد المعرفة القلبية بأن هذا حرام. فلا يلبث الناس مع التكرار والأنف وطول الزمن أن يصبح ذلك المنكر معروفا أو عاديا، نسأل الله العفو والعافية، فيستسهلونه وربما استحلوه فيما بعد حتى يعود منكره آمرا بالمنكر أو ناهيا عن المعروف. والواقع أن الولاية لا تعني الولاية العامة فقط، فكل من له ولاية فإنه يجب عليه أن ينكر باليد. فالأب في بيته لا يجوز له العدول عن الإنكار باليد إلى اللسان فقط، لأن له في بيته ولاية على زوجته، والله سبحانه وتعالى قد أباح له أن يضربها على النشوز وهو من حقه، فكيف إذا عصت وخلت بحق الله سبحانه وتعالى؟ فاضربوهن واهجروهن في المضاجع. فاضربوهن، فما معنى ذلك؟ أن الضرب حق. وكذلك بشأن الأبناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يؤمروا بالصلاة لسبع، قال واضربوهم عليها لعشر، فأيضا شرع ذلك في حقهم. كذلك نقول بنظرة أعم، مدير المدرسة مثلا هو وال، هو ذو ولاية في مدرسته، فلا يجوز للمدير أن يعدل عن الإنكار باليد إلى ما دونه، وهو يستطيع أن يعاقب هذا المدرس أو الطالب، وأن يؤدبه وأن يردعه وأن يقطره على الحق أطرا بالقوة التي يملكها وبحدود ولايته طبعا. وقف على ذلك رؤساء الإدارات والدوائر ومدراء المؤسسات أو مديرو المؤسسات والشركات، الذين يجب عليهم أيضا أن يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ثم تتوسع الدائرة إلى أن تصل إلى أمير البلدة أو المدينة، ثم إلى أمير المنطقة، ثم إلى الولي العام أو الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا. فهكذا وحتى العلماء لا ينحصر جهدهم ودورهم في الإنكار باللسان، وإن كان المتبادر أن العالم هو من يفتي، ولكن في الحقيقة أن العالم يجب عليه بحسب مقدرته وبولايته، وهو كما بين العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله ومن أولياء الأمر فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أولي الأمر هم العلماء والأمراء، قالوا بتفسير هذه الآية العلماء والأمراء. إذ الأمراء في الحقيقة إنما يرجعون إلى العلماء في معرفة ما يجب إنكاره وما يجب أن يفعلوه، فهم مستشاروهم، الواجب أن يكونوا كذلك إن كانوا هم غير مجتهدين. وقد لا يستغني أحد مهما كان مجتهدا، وعمر رضي الله تعالى عنه وهو أعلم الأمة وأفقهها في زمانه كان يستشير العلماء حتى يستشير صغارهم كابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن العلماء أيضا يجب عليهم الإنكار باليد في حدود ولايتهم وفي حدود ما يستطيعون. وهكذا أما الحكام أو الأمراء فهذا شأنهم، ولا شك أن ولايتهم تجعل ذلك من أعظم مسؤولياتهم، فهو واجبهم بل هو أعظم واجباتهم أمام الله سبحانه وتعالى، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتبار مفهوم أو سعة مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ المعروف الأكبر هو التوحيد والمنكر الأكبر هو الشرك، ثم تتدرج أنواع المعروف والمنكر نزولا إلى ما ينبغي أو ما يستحب أن يؤمر به وإلى ما يكره ويستحب أن ينهى عنه، أي ما كان مكروها وكان النهي عنه مستحبا. ومن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آيات الإذن بالجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال في آخر الآيات قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو غاية من غايات الجهاد، ولا سيما أن دفع الشرك ولكي يكون الدين كله لله كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولإزالة الفتنة من الشرك أو البدعة أو المعاصي التي تفتك بالأمة، إذا لم تتحقق إلا بالجهاد فالجهاد واجب من أجل ذلك، وهو الذي يحقق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أكمل صورها. ومن هنا دخل اللبس على كثير من الفرق القديمة وعلى بعض الدعوات المعاصرة أيضا في مفهوم الجهاد وعلاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كنا لا نريد التفصيل في هذا لكن لابد بالإشارة ولو عابرة، فإن الفرقة كما تعلمون وكما هي العادة في مسائل العقيدة عموما تأخذ أحد الطرفين، إما الغلو وإما التفريط، وشرف الله تبارك وتعالى الأمة الوسطى أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا. فإن المعتزلة والخوارج وأشباههم جعلوا وسيلتهم، بل جعلوها الوحيدة تقريبا كما يشهد لذلك تاريخهم، الوسيلة الوحيدة لإنكار المنكرات هي الجهاد بالخروج على الأئمة، أئمة الجور، وأحيانا يخرجون على أئمة العدل كما فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه، على أساس أن مصدر الفساد والمنكرات في الأمة هي السلطة. هذا نظرهم وهذا فهمهم. فإذا حكموا هم أو أصلحوا السلطة أو الولاية القائمة فإن الولاية الصالحة أو الراشدة ستقوم بإنكار المنكرات جميعا. هذا اللبس الذي وقعوا فيه، فمن هنا رأوا أن ذلك واجب حتم، بل جعلوه من أصول الدين وليس من واجباته، ليس من واجبات الفروع أو الشريعة بل من أصول الدين. فالمعتزلة من أصول دينها الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بذلك ماذا؟ الخروج على الأئمة بالسيف إنكارا للمنكر. ووافقهم على ذلك من وافقهم، حتى ابن حزم من الظاهرية مثلا يرى ذلك ودافع عنه دفاعا طويلا وغيره فعلوا ذلك. وهذا لا شك ولا ريب أنه انحراف، فقد ناقشهم أهل السنة والجماعة في ذلك. والطرف الآخر هو كما حدث من الرافضة الذين أخذوا جانب التفريق، وكانوا في أول الأمر إنما كانوا يسمون الخشبية لأنهم كانوا يتخذون السيوف من الخشب، فكانوا رد فعل مغال للخوارج، فلا يرون جهادا أصلا، الجهاد الشرعي فضلا عن الجهاد المذموم أو الذي ليس بجهاد وهو الخروج على الأئمة إذا ما حكموا بشرع الله. الرافضة كانوا لا يرون الجهاد أصلا، وسجلوا ذلك من عقائدهم، على أن لهم كما تعلمون مرحلتين، مرحلة ما قبل الغيبة وما بعدها كما يسمى. فما قبل ذلك كانوا يسمون الخشبية لأنهم كما قلنا يتخذون السيوف من الخشب فلا يرون الجهاد أصلا، فأماتوا هذه السعيرة وقتلوها قتلا في موضعها فضلا عما هو ليس من موضعها. ثم بعد أن غاب صاحبهم المزعوم المكذوب واختفى في السرداب كما يزعمون، برروا هذه العقيدة لأنه لا جهاد إلا مع الإمام، والإمام في السرداب فإذا لا جهاد مطلقا. والواقع أنهم جاهدوا، ولكن مع من؟ جاهدوا مع التتار ومع الصليبيين ضد المسلمين وضد أهل السنة، لكن هم ليس من عقيدتهم ذلك. فالشاهد أن بين هذين الطرفين بين هذين كان أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح قاعدة عامة لديهم، وهو أن الجهاد في الحقيقة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كلها مما يندرج تحت الحكمة، تحت مفهوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة كما عرفها ابن القيم رحمه الله قال الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فحيثما وجد النص فالحكمة كل الحكمة في أن يتبع النص. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز قتال الأئمة كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إلا بشرط، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن قال ألا ننزعهم؟ قال لا إلا أن تروا في آيات قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم معه قال وعلى ماذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى أن نقوم بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يقوموا بالحق لا يخافون لومة لائم، هكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولما قالوا أفلا ننازعهم أفلا نقاتلهم قال لا إلا بالشرط المذكور. فإذا هناك حالة، هذا منهج السنة والجماعة بالنسبة للأئمة الذين لم يروا أو لم يفعلوا الكفر البواح، وهي ماذا؟ هي حالة ليست الخروج عليهم بالسيف وليست المداهنة أو السكوت، بل الوقوف بالحق، القيام بالحق وأن لا يخافوا لومة لائم. فإن أدى ذلك إلى تعرضهم للأذى فمن احتسب على ولاه الظلم أو الجور حتى أوذي بل حتى قتل فهو من أفضل الشهداء عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر أفضل الشهداء عند الله حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، وقال أفضل الجهاد وأعدل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ففهم أهل السنة والجماعة والحمد لله ذلك وفقهوه، وحال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مثال تطبيقي لذلك، فإنه لم يقر المأمون ثم بعد ذلك لما قبض عليه المعتصم والواثق لم يقرهما على الابتداع ولم يوافقهما عليه، مع أنه لم يخرج عليهما ونهى أصحابه عن ذلك وأوذي في الله سبحانه وتعالى حتى كاد يقتل. وفعل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيرهم من أئمة السلف، فليسوا من المداهنين في دين الله سبحانه وتعالى، بل أنكروا واقتدوا بذلك بالصحابة الكرام الذين أنكروا على ابن زياد وعلى الحجاج وعلى أمثاله مما يطول ذكر الشواهد عليه من أئمة أو من ولاة الجور، فأنكروا وفي الوقت نفسه لم يعرضوا الأمة للفتنة. نقول يعني هذا كمنهج أو قاعدة في العقيدة، وهي قاعدة شرعية معروفة في تاريخ الأمة الإسلامية، أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو هذا، وأنه من حيث الواقع والحقيقة فإن المنكر إنما يفعل بعدة أطراف، الفاعل له أو الراضي به أطراف عدة وليس طرفا واحدا، كما قد يتبادر كما فعل الخوارج والمعتزلة، أو ربما يفهم بعض المعاصرين هذا الفهم أن المنكر محصور في السلطة أو في الولاية، وأن إصلاح الولاية يعني إصلاح الأمر كله. ليس الأمر كذلك، فالنفوس التي أشبعت بالشهوات والتي انغمست في الفجور والمحرمات لو ولي عليها أفضل وال في الدنيا تخيلناه كالخلفاء الراشدين مثلا، فإنها ستفعل المنكر، والرقابة الخارجية لا تغني شيئا عن رقابة الله سبحانه وتعالى إلا القيام بما يجب القيام به. وسنعرض إن شاء الله لموضوع الحدود كعامل من عوامل أو وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود أيها الأخوة الكرام أن الجهاد هو أحد وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الحدود كما أشرنا. فإن البلد الذي يحكم بشرع الله ويقيم الحد على من ارتكب المنكر، ونعني بالحد هنا ما هو أعم من الحدود المعروفة عند الفقهاء، لما نعني به كما في الحديث لا يحل لأحد أن يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أي فيما كان من حق الله سبحانه وتعالى الذي يستحق منتهكه العقوبة. فنقول الحدود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحدود مما يقيم من أعظم ما وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا علم الناس أن الزانية أو المختلية بالمرأة الأجنبية هذا يعاقب شرعا، هذا بالرجل أو الجلد وذاك بالتعذير، وأن من يسب الدين أو يسب أخاه أو يقذف أو كل ما يعلن المنكرات فإنه معرض للعقوبة ولو بالزجر أو التوبيخ أو بأنواع كثيرة على ما سيعرض إن شاء الله، فإن ذلك من أقوى الراجع له ولغيره، بخلاف ما لو كان المجتمع عياذا بالله خارجا عن شريعة الله لا يحكم بما أنزل الله، بل يتحاكم إلى الأهواء الجاهلية والقوانين التي تسمى القوانين الوضعية، وهي من أهواء الجاهلية ومن حكمها كما نص الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، كل أحكام جاهلية. فإن هذا المجتمع لا ريب أنه يستمرئ ويستحل ولو في بعض الأحيان وبعض الأفراد هذه المحرمات والموبقات، وخاصة إذا لم تنص القوانين تلك على تحريمها أو على نهيها، فيراها الناس حلالا والعياذ بالله. ومن هنا كانت إقامة الحدود لهذه المنزلة، ومن هنا كان من يتدخل أو يتشفع أو يتوسط لإسقاط حد من حدود الله عن مجرم كان من الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف من المفسدين في الأرض حقا، لأنه منع هذا الأمر كائنا من كان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أو قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وهذه أحد ما أهمل في الأمة الإسلامية إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، فلا تجد حدود الله سبحانه وتعالى تقام في أكثر بلاد العالم الإسلامي، وإن أقيمت بعضها أو في بعض الأماكن فإنه مع الأسف يدخلها من الشفاعات المحرمة والوساطات في كثير من الأحيان ما يراد به ألا يوقع الحد الشرعي أو العقوبة الشرعية على داعيها لسبب من الأسباب المحرمة أو الأسباب غير الشرعية، إما لاشتراك المتوسط أو الشفيع معه في المنكر وهذا سبب محرم، وإما لعلاقة أو هوى أو قرابة، وهذا من الشفاعة المحرمة، نسأل الله العفو والعافية. وما دمنا في الحديث عن الجهاد وعن الحدود وإقامتها، وهي كما تعلمون تتعلق بالأمة في عمومها، فلا بأس أن نبين الإخوة الكرام حال رجال الحسبة وديوان الحسبة في الأمة الإسلامية وكيف تطبق، فإن ذلك يوسع لدينا هذا المفهوم الذي ضاق عند كثير من الناس مع الأسف. كيف كان تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة هي أرقى نموذج للإدارة السليمة في العصور ما قبل الحديثة، في قبل عصر المعاصر. ومن ميزتها أنها لم تكن كحالنا اليوم، الوزارات تصل إلى 20 وإلى 30، بل بعض الدويلات دول أو دويلات صغيرة تجد فيها 30 وزارة أو ما يقارب ذلك، والسكان كلهم لا يصلون إلى 1,000,000. كانت هذه الإدارة في الدول الإسلامية تختلف تماما، فكان هناك 3 دواوين أو 4، ديوان الحجابة أو الحاجب الذي هو يعني ديوان الحاكم وما يتعلق به، وديوان المظالم، وديوان الاحتساب، ديوان الحسبة. وهذا هو الديوان المختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطوال العصور الإسلامية إلى أن ألغى نابليون ديوان الحسبة في مصر عندما دخلتها الحملة الصليبية في مطلع القرن 19 قبل حوالي 200 سنة تقريبا، طوال التاريخ كان رجال الاحتساب وديوان الحسبة كان لهم صلاحيات واسعة جدا، يعني نحن الآن لا نكاد نتخيلها. وهناك كتاب مشهور، الكتب كثيرة في ذلك، كتاب معالم القربة، أحد الكتب المشهورة في ذلك الدكتور محمود محمد شعبان وأحد الزملاء الذين حققوه قالوا أو تحدثوا عن تطبيق نظرية ديوان الحسبة في واقعنا المعاصر، ماذا يشمل؟ فذكروا أشياء كثيرة، لعلي أجيب لكم كان النص موجود عندي. المقصود هو ذكروا أن من الأمور شؤون الصحة والبلدية، طبعا هو بدأوا قالوا يعني رجال الدين على مفهومهم الدين، يعني رجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر كانوا يقومون في عصر الحاضر بمهمة من؟ رجال الدين ورجال القانون ورجال القضاء والبلدية والصحة والمقاييس والمكاييف والموازين إلى آخره، يعني هذا ما ذكروه. ثم بعد ذلك موضع آخر، هذا في صفحة 25، في موضع آخر على ما افتكر 28 قالوا إنها بلغت في عهد المماليك، وهو من أحق العصور كما قرأنا ونتعلم، بلغت أكثر من 40 مهمة مما يتعلق بالدولة. في ديوان الحسبة عمله واختصاصه أكثر من 40 مهمة في الدولة، منها مهمة القضاء ومهمة الشرطة ومهمة التفتيش ومهمة البلدية إلى آخر هذه المهمات. يعني لو جينا وطبقنا، لأنه نظامهم في مصر يختلف، لو جينا نظرنا أخذنا عنوان أحد الكتب مثل معالم القربة أو نطاق الاحتساب أو ما أشبهها من الكتب المؤلفة في ديوان الاحتساب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وطبقناه على الأنظمة اللي نعمل بها الآن في المملكة اللي نعرفها جميعا ونعرف اختصاصاتها وصلاحياتها، سنجد العجب العجاب. يعني سنجد الفهارس تقول الاحتساب على الأطباء، الاحتساب على البقالين، الاحتساب على الفرانين، على الجزارين، على أصحاب المكاييل، على الأسواق، على صفحات كثيرة جدا، بحيث لو نظرت أردت أن تطبقها وفرضا قلنا نريد أن نجمع الوزارات المتشابهة نطاق الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونكون منها ديوانا واحدا، فرضا أردنا أن نضع تشكيلا إداريا نظريا للدولة كما كانت في أيام المماليك أو في أي دولة في العالم الإسلامي، سنجد أن وزارة الصحة وزارة الشؤون البلدية، وزارة التجارة، الجمارك، هذه مثلا الهيئة اللي هي الآن معروف أنها الهيئة المعروفة النهي عن المنكر، الشرطة بجميع فروعها، الدفاع المدني بجميع أيضا تخصصاته، يعني من الإطفاء أو ما يتعلق به، وهكذا هذه هيئة المكاييف والمقاييس والموازين، هذه من الصلاحيات التي تدخل دخولا أوليا مباشرا في ديوان الحسبة، والتي يباشر أعمالها رجال الاحتساب الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. فهي لم تكن في حس المسلمين حتى في العصور الضعف والانحطاط لم تكن إلا من واجبات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. حتى متابعة الأطباء، التفتيش الطبي، التفتيش على الغش التجاري كمثال في الأسواق، حتى أنه في معالم القربة في غير يذكر كم على المحتسب أن يضع عرض الشارع حتى يمر الناس، وكيف عليه أن يراقب الحمامات، طبعا الحمام معناها القديم مكان الاستحمام ودخول الناس وخروجهم فيه، وكيف يراقب المراكب ويفتشها عند الدخول حتى لا تدخل المواد المحرم الذي هو مهمة الجمارك في وقت الحاضر وأشباهها، وكيف يجب عليه مراقبة الأسواق عامة وكما تقوم به البلدية مثلا، مراقبة الخياطين حتى لا يغشوا في الثياب، الجزارين حتى لا يغشوا في البيع، الكحالين، العطارين، كل أنواع المهن كلها هذه تندرج تحت ولاية المحتسب. ولذلك كان ديوان الحسبة كان يتولاه العلماء الكبار في عهد المماليك، كان الإمام بدر الدين العيني الإمام المعروف المشهور كان واليا وناظرا للديوان، وهكذا كانوا علماء وكانوا أصحاب نفوذ وقوة وهيبة إهابهم الجميع، وكانوا في كثير من الأحيان منصبهم أعظم وأهم من كان منصبهم أعظم وأهم من منصب القضاء فضلا عن منصب الأمراء الذين ما كانوا إلا تنفيذيين، مجرد سلطة تنفيذية كلما قويت سلطة المحتسب. ونجد أنه بالإضافة إلى هذه الصلاحيات الواسعة التي كان يقوم بها هذا الديوان، نجد الاحتساب التطوعي الذي لم يكن خاضعا في الأصل للديوان ولا تابعا له، وإنما يقوم به أناس محتسبون بالمعنى الكامل بالمعنى الشرعي، يعني ليسوا موظفين أصلا، لأن الديوان الأول قد يكون أو الغالب عليه أنهم موظفون رسميون، وهذه مشهورة معروفة، وما ينسب إلى الحنابلة كما هو معروف، فدائما يقال الحنابلة الحنابلة، أصلها من هذا، أصلها أن تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله ظلوا قرونا إلى القرن التاسع وهم لهم إنكار مباشر للمنكرات جميعا وبشكل تعاوني، فكانوا متعاونين جماعة أو جماعات في المدن، كلهم كانوا يدا واحدة لإنكار المنكر بخلاف الديوان، لأن الديوان في فترات تكون الدولة رافضية مثلا أو أيام التتار كيف ينكرون، فهم ينكرون احتسابا من عند أنفسهم، لكن بينهم تعاون وبينهم تفاوض، فينطلقون إن رأوا مغنية كسروا آلة الله والطرب وعذروها، إن رأوا التبرج عاقبوا النساء، ويعني بأساليب ووضعت، لذلك وضع الضوابط وضع الشروط لكيف ينكر المحتسب وماذا يفعل. ومن هنا أنكر عليهم أهل الفجور والخلاعة والفسق من الشعراء والمغنين والمطربين وأشباههم، وأخذوا يقولون هؤلاء الحنابلة أو كلمة حنبل، وأحيانا يقولون فتنة الحنابلة حيث خرجوا وكسروا وعملوا ولهوا ولا آخر ذلك، وكما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكانت يعني هذه العداوة طبيعية من أرباب الفجور والمنكرات. وأهل المنكر والفجور أول ما يريدون أو أول ما يريدون ماذا؟ ألا تأمرهم ولا تنهاهم، ولكن هل يكتفون بذلك؟ إذا استطاعوا أن يسكتوك فلا تأمر ولا تنهى فإنهم ينتقلون إلى مرحلة أخرى، وهو أن يطلبوا منك أن لا تفعل أنت ولا تتمسك أنت في نفسك أو في بيتك أو في أهلك. ومن هنا فالتنازل عن الواجب الأساسي في الأمر والإنكار هو في الحقيقة نقل للمعركة إلى الجبهة الداخلية التي قد لا نضمن أيضا الهزيمة فيها، فيكون بذلك نهاية الدين ويكون الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. كما قال رجل ابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يعرف قلبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهلاك لا يتحقق دفعة واحدة بترك أو التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن سينتقل انتقالا تدريجيا إلى أن الترك يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، فحينئذ يكون الهلاك إذا كثر الخبث، كما سمعنا في الحديث المتفق عليه الذي ذكره الأخ المقدم أثابه الله. ومن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كانت من داخل ديوان الاحتساب الحسبة أو في خارجه النصيحة، والنصيحة هذه كما تعلمون عظمها وشأنها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهذه النصيحة تجمع بين الإخلاص وبين الصدق، فالنصح يجمع بين أهم عملين من أعمال القلب، وهما الصدق والإخلاص اللذين إليهما ترجع أعمال القلب جميعا، التي هي أفضل الأعمال وهي التي تكون الأعمال بالجوارح تبارة لها النص. ومن هنا كانت النصيحة، والنصيحة أعم مما نتصور أيضا نحن الآن في واقعنا. النصيحة تقدم إلى الحكام، وتقدم إلى العلماء، وتقدم من الأدنى إلى الأكبر، وتقدم من الأكبر إلى الأدنى، وتقدم من النظير إلى النظير، كل ذلك داخل في النصيحة، وهي داخلة في مفهوم الحكمة، وينبغي أن تكون كذلك بالحكمة، فإن لم يكن فبالموعظة الحسنة، فإن لم يكن وصل الأمر إلى الجدال فليكن بالتي هي أحسن، كما بين الله سبحانه وتعالى. وتاريخ علماء الإسلام مشهود في ذلك، ولعل فضيلة الشيخ ناصر البارحة حدثكم عن نماذج من النصيحة أو الاحتساب حتى على الظالمين البطاشين، عندما دخل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على قازان وأنكر عليه، حتى أن العلماء والمشايخ الذين كانوا معه كان يقولون: كل منا يكف ثوبه لئلا يصيبه الدم، دم ابن تيمية إذا ضربه ذلك الطاغوت للسيف. ومع ذلك وقف وجهي، ومما قال له: إن جدك وهو كافر كان خيرا للإسلام والمسلمين منك وأنت تدعي الإسلام، هكذا بهذه القوة. ومن النصح أو من النصيحة والأسلوب الحكيم في الأمر والإنكار ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن بشأن مؤمن آل فرعون الذي خاطب أكبر طواغيت العالم وهو فرعون، وكيف تدرج معه، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة غافر. وكان العلماء الآخرون كما كان ابن الجوزي رحمه الله كان يعظ الخلفاء، وأكثر علماء الإسلام الحمد لله والعزم عبد السلام وقف مع سلاطين المماليك، وكذلك ابن قدامة رحمه الله مع الدولة الأيوبية. هذه في الحقيقة أمثلة كثيرة، أقول يعني كان العلماء بمعنى بما أنه عالم فيرى ذلك من واجبه، ولهذا الأمة الإسلامية كانت إن قصر الحكام أو قاموا بالواجب فلديها المرجع الذي يعلم أن هذا من واجبه، وتعلم هي أنه سيكفيها هذا الأمر، وهم العلماء. من اقتضى وبكونه عالما فمن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا فما معنى ذلك؟ فهذا الأمر لم يكن مفهوما في شعور المسلمين، لا عند الأمة ولا عند العامة يعني، ولا عند الحكام أنفسهم. وبقدر ما يكون ما تكون قوة العلماء في الوقوف في وجه المنكرات، بقدر ما يهابهم السلاطين، وإن كانوا سلاطين زور وظل وبغي وفساد، كما عبر أحمد سوقي العلماء الأزهر، وحتى هم كان لهم قصص عجيبة في الإنكار، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأعظم مظهرا لما كانوا مستقلين عنهم، مستغنين عن عطاياهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه قوة ورقابة لا نظير لها في غير دين الإسلام أبدا. لأن لو أخذنا يعني اسمحوا لي دقيقة يعني القوانين الوضعية لا نشبهها ولا نقارنها بالإسلام، لكن يعني لتتضح الأشياء بضدها في ظل الأنظمة أو القوانين الوضعية. القانون لا يلزم إلا إذا أمرت به السلطة الحاكمة. يعني لو أن إنسانا مؤلفا ألف في القانون كتابا في غاية يعني في نظره في غاية الأهمية والدقة والصحة، فإنه لا يلزم أحدا ولا قيمة له مرجع إلا إذا تبنت الدولة ذلك وأصدر فيه مرسوما تشريعيا كما يقولون عادي. لكن في الإسلام عندنا شيء يختلف كل الاختلاف، وهو ماذا؟ الكف عن حكم الله تعالى في أي مسألة ملزم للأمة ابتداء من الحكام وانتهاء بالعامة. يعني ما عليك إلا أن تقول حكم الله في مسألة الزكاة أو الربا مثلا أو الغناء هو كذا، وتكتب ذلك تجمع الأدلة من كتاب السنة وتنشره، فيصبح ملزما لكل من بلغه ولكل من قرأه. هذه ما لا وجود لها إلا في هذا الدين. ومن هنا كانت رقابة العلماء على الأمة رقابة ذاتية منحة إلهية ليست مستمدة من أحد، لا هي من الحكام ولا حتى من الأمة كما يقال، لا من الشعب، لا إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يكشفون عن أحكام الله، لأنهم كما قال ابن القيم رحمه الله هم الموقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا كان من أعظم العوامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يزال ولله الحمد من أعظم الوسائل، وهو العلم الشرعي والقيام بالنصح للأمة أئمتها وعامتها بموجب وبمقتضى العلم الشرعي. فإذا قام طلبة العلم واجبهم في ذلك وكتبوا بوفق منهج أهل السنة والجماعة في العلم والأدلة والاستنباط وبينوا حكم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يحل كثيرا من الإشكالات عند الشباب، حيث يقول البعض أقوم بالدعوة أما ينشغل بالعلم، وكثيرا ما نسأل عن هذا. ومتى تعارضا؟ إذا كان علمك مما ينفعك الله به وينفع الأمة ويصلحك ويصلحها، فهذا العلم هو من الدعوة، فادعو إلى الله سبحانه وتعالى به وانشره فإنه من الدعوة، وكل شيء من ديننا والحمد لله فهو نافع. لكن بحسب البيئة والمرحلة نبدأ بما يتناسب مع البيئة وما يتعلق بالمرحلة، أو يكون أوجب في هذه المرحلة من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع النصيحة أو من أنواع وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وطرقه في واقعنا الحاضر، وقد أهمل كثيرا على الأسف أسباب كثيرة، منها ربما يكون كلها يجمعها أنها علاقات مباشرة أو علاقات شخصية. من ذلك الزيارة، ونحن طلبة العلم، وأقول عن نفسي وإخواني أظنكم مثلي وإن كان فيكم بلا ريب إن شاء الله كلكم خير مني، نحن مقصرون في هذا الجانب. قد يزور بعضنا بعضا، وأحيانا يزوره ولا ثمرة كبيرة إلا إن شاء الله هجر الزيارة في الموضوع عادي جدا. لكن هل فكرنا أن نزور فاعل منكر أو مرتكب لمنكر ونؤمن أننا نزورناه، وخاصة الحمد لله مثل مجتمعنا بتقاليده وعاداته الطيبة يعتبر دخولك إلى منزله شيئا كبيرا، ولا فيما إذا لم يكن دخولك عليه لا طلب للرئاسة ولا وجاهة، وليس قد لا يكون يملك ذلك هو أيضا، إنما يعلم أنك جئته وتقول له إنما جئته وزرته لله لتنصحه عن هذا المنكر بالأسلوب الطيب بعد أن تثني عليه بعض الخصال من الخير التي فيه، ثم تقول ولكن أن تفعل كذا وأنت جاري أو زميلي أو صديقي أو سمعت عنك وكذا فأنصحك. تصور لو أننا فعلنا، ولو أن مثل المشتهر أو القائم على جهاز من أجهزة الإنكار أو ما يتعلق بذلك زاره، ولا سيما طبعا لابد من نوعية الزائر، ما يعني أي مجهول، لكن من يكون قريبا منه أو مثله أو نظيره في الرتبة الاجتماعية مثلا، لو زاره الأول ثم الثاني ثم الثالث، هل هو السبب الذي تتأثر؟ يعني الماء كما تعلمون الماء أمواج البحر تحفر الصخور مع الزمن، تحفر الصخور حتى تجعلها تزوير. نحن سبحان الله يعني هذه القلوب القاسية التي كالحجارة أو كالصخرة ما نحسبها ما تميل، وهذا زار وهذا زار وهذا زار. فكيف إذا كان الزائر له مكانة في العلم ومعروف الحمد لله معلوم ذل الفساق والفجار بالنسبة إلى العلماء، يخافون من عضو الهيئة المسكين الذي يحارب من كل جهة. يعني لو قيل لواحد من الفجار في سيارة هيئة برا يمكن يرجو وما يجاه شيء وما يجيه شيء على الأسف. كيف لو كان جاب الشيخ بزورك يعني يبدأ يشوف لملم المنكرات الواضحة في البيت يخبيها وانتبه لبعض الأشياء، والله يحييه وابشر يا الشيخ وحنا في الإدارة أن يبدأ هو يتكلم حنا أمرنا بالصلاة وحنا نسوي وحنا وفضل وش تبي طال عمرك. يعني هذا موجود، ولكن مع الأسف نحن نهدر هذا الجانب نهدره، والزيارة قليلة. ثم أحيانا كما في قصة الغلام وإن شاء الله تكون صحيحة الذي قيل أنه كان جارا لأبي حنيفة رضي الله عنه ولغيره من الأئمة، ويعني يغني وقد يذكر ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسجاد ثغر. فيوم من الأيام اختفى الصوت، فإذا قالوا أخذه المحتسب وقبضت عليه الشرطة فذهب إليه وأطلقه فقال هل أضعناك يا فتى؟ قال لا. ثم تابع على يديه. يعني تنويع هذه الوسائل، تفقد الجار أو النصح لو وقع في أزمة مالية، لو وقع في شيء نوع من الزيارة والعلاقة ترتبط للأمر المعروف النهي عن المنكر مباشرة، وقد لا ترتبط، قد لا تربطها عنك به، لكن هو شعوره أنه من بين الجيران لم يقم بنجدتي أو بإنقاذي أو إسعافي أو إعطائي إلا جاري هذا الطيب، هذه لها صدرها يا أخوان. أقول لكم أمثلة دون ذلك بكثير. مع زحام المرور أحيانا تريد أن تعبر الشارع ما يقف لك أحد، تريد إذا جاء واحد وقف لتعبر وأنت في تقاطع غالبا وأنت ماشي تنظر إليه، يعني نظرة عابرة. لو أن الناس تعودوا منا نحن طلبة العلم مع عليهم أفضل الخير أنه يعطي الفرصة، وهي قد لا تكون إلا 10 ثواني أو 5 ثواني أحيانا، لكن لو رأى الناس أن الذي يعطيهم الفرصة طلبة العلم وأن الذي يكرمهم طلبة العلم، أن الذي يحمل على دابته من طلاب العلم، هذه من الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يرون هذا ثق تماما أن هذا مما يمهل لتقبله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أما أننا مجرد أن نأمر أو ننهى أو نعظ وإن كان وعظنا حقا وأمرنا حقا وأمرنا حقا ومهما قال من قال فهذا دين الله ولا تنازل فيه، لكن لابد من جوانب أخرى منها هذا الجانب، منها الاتصال. بعض الإخوان يقول الغد صغير وما نستطيع، يا أخي اتصل فلان مثلا رئيس تحرير مجلة، يعني من الناس نشرت المجلة شيء ما يجوز، اتصل رئيس التحرير نعم كيف تيسر هذا الكلام، هذا ما ينبغي والله يهديك وكذا وكذا وكذا. تصوروا رئيس تحرير يتصل عليه كل أسبوع مثلا جريدة مجلة أسبوعية تنشر مثلا مكان كل أسبوع 10 كل يوم أحيانا 15، سبحان الله لابد يؤثر ذلك ولابد يغير. لكن من يستطيلون للفساد مئات أو عشرات وأحيانا لا يستطيل أحد منها الخير، إذا لابد أن يستطيل المنكر على الأسف، ولابد أن يعم. بعض الأخوان اتصلوا ببعض المسؤولين في التلفزيون عن قالوا اتصلنا وقلنا لهم هذا ما ينبغي، قال يعني أنتم 3 أو 4 لكن عندي مئات أطالب بالمزيد من هذا الأمر. صحيح شرع الله ودين الله لا ينظر إلى أهواء الناس ولا رغباتهم، لكن إذا كان واقعنا يراعي ذلك ماذا نفعل؟ نتخذ أيضا نحن هذه الوسيلة، فنأمر منها ونقول لا يجوز أن ننظر إلى الشهوات وإن كثر أهلها، بل إلى الشرع وإن قل العاملون أو المتمسكون به، ولكن مع ذلك أيضا نحن نكثر سواد أهل الخير ونكثر أو نكثر الإنكار على القائمين على ما فيه شر أو فساد أو فجور. مثال آخر، أحد المسؤولين في الخطوط السعودية تكلمت معه مرة عن موضوع الرقيق الأبيض في الطائرات كما يسمون المضيفات، وهي أصل ما هي مضيفة يعني حتى في اللغة الإنجليزية هي خادمة جوية، اسمها الحقيقي خادمة جوية. هذا هذا الشيء يعني لا يليق لا بكرامتها ولا يعني نحن لا يليق بنا، فهذا حرام معروف. لكن حتى بكرامة الأنثى وهي أنثى أن تكون هذه الخدمة. المهم تحدثنا قال أنتم ما تنكرون كيف، فذكر لي مثالا قال مرة أقلعت رحلة من الظهران إلى الرياض وتعرفي ممكن فوق 30 دقيقة ما أدري ما يعني شيء ما يكاد يذكر. فقال نحن عن طريق الخطأ خطأ فني حصل أن المضيفات تأخرت بهن السيارة فلم يدركن الرحلة، فقالوا تمشي الرحلة بغير مضيفات، طلعت الرحلة بغير مضيفات. يقول فتلقينا 60 رسالة، الركاب كانوا حوالي 300 سيارة كبيرة، تلقينا 60 رسالة تشكر الخطوط السعودية لأنها ألغت استخدام النساء في الرحلات بين الظهران والرياض. احنا عايزين احنا عارفين لا ألغينا ولا شيء، اتصلنا بالجهات اللي هو في هذا يعني عمل، اتصلوا قالوا لا ما ألغينا بس الرحلة هذه بالذات وقع فيها خلل، لكن 60 رسالة حاجة يعني ما يمكن. فكتبوا عليها وصلت إلى أعلى الجهات المسؤولة عن شؤون الطيران، وكدنا بتعبير كاد أن يصدر قرار بمنع هؤلاء الخادمات في الرحلات الداخلية، لكن قال الموضوع برد، وبعض المسؤولين بالخطوط قالوا ما ينبغي في كذا وفي مفاسد، وما عاد جانا رسائل أخرى انتهى ومات. هذا مثال في الحقيقة يكشف لنا تقصيرنا الشديد أحيانا في جانب أننا لا ننكر ولا نتكلم. ولو أن كل طالب علم منا، هذا كمثال من قرات عام وأكثر، لكن كمثال أنت ماشي بالطيارة ماشي يعني راكب يعني ممكن أول ما تطلع الطيارة وأنت الحمد لله بأسلوب الذي تعرفه هو الحمد لله، تكلم رئيس الكابينة كما يسمونه تقول له بالنسبة يعني إحنا البارح أنا أقول لكم البارح أنا كل جايين في رحلة يعني الرحلة مواصلة إلى بلد شرقي آسيا بعيد، كانوا إما امرأة بين رجلين أو رجل بين امرأتين من بلاد بعيدة، ليش ما ترتبوهم؟ فأنت لما تقول يا أخي أنت رتب أفصل النساء اجعلها مع محرمها افعل كذا يعني نوع من ذا ثم بعد ذلك هذا المناظر وهذا كذا أنكر مرة ومرة عايز أعطوك ورقة تعبي أكتب بأسلوب جيد وأن هذا ينكر، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح في قلب من يتلقى هذه الرسائل ومن يتلقى هذا فيبلغ من فوقه إن شاء الله ينتهي المنكر. وثقوا يا إخوان وهذا معلوم أن المنكر إذا تغير بوسيلة ضغط عامة قوية صادقة باقتناع ورفض له أنه أفضل ألف مرة من أن يصدر أمر ويظل في كثير من الأحيان حجرا على ورق. يعني العلماء جزاهم الله خير وبذلوا جهود واستصدروا أمر وجزا الله خير بأصدره أنه لا يبيع الذهب إلا من كان عمره فوق 50 أو 45 مثلا، هل تطبق؟ لأنه ما جاء من الاقتناع أناهم الاقتناع، قالوا لا يسوق السيارات الأجرة إلا من فوق 35، فتحوا علينا هذا اللي مو فين ذا ولا يعرف الزين وجاء يجيبون وراعين صغار يسوقون، يعني تفتح أبواب يعني ما نفرت أوامر أي قضية أوامر قضية اقتناع إلى ناس ما تقلني وصرف ذلك يتوج هذا الرفض في شكل أمر يصدر من الجهة التي تملك هذا الأمر بمنعه فينتهي ولا يرجع بإذن الله. هذه مجرد الجهد المبذول للأمر كما يتخيل بعض الناس ويقول لماذا لا نبذل جهدنا والعلماء يتحركون لاستصدار أمر بمنع كذا، ما يعني استصدرت أوامر لمنع السفر للخارج في سن معينة، هذا بواسطات وهذا يقول عندي ظرف وهذا يجيب تقرير طبي وهذا يجيب وإلى هذا الأمر يرجع إلى ما هو عليه ما في فائدة. لكن إذا أقنعت الأمة واقتنعت ثم رفضت ذلك لا نعلم الجميع، لكن بالإنكار بتعميم الإنكار بعث روح الغير على الله على رسوله وعلى دينه في هذه الأمة نجد أن هذا المنكر يتحول إلى قناعة إيجابية عند الناس فلا تعتد بهذا المنكر وتطالب هي بإلغائه. في مصر كمثال الطيارون المصريون هم الذين في طلب منهم منعت الخمور على الطائرات ويمنعونها، وفي الكويت بعض الدول يعني بمبادرة من أصحاب الشأن، وهذا الأمر هو أفضل الوسيلة للقضاء على هذا المنكر وإن كان يعني جزئيا ومحدودا، لكن يجب أن يشاع في الأمة عموما ما قال فيه بعض السلف الصالح وما قاله لما سئل عن هذا الأمر، فقال ولدت لو أن جسمي أو جسدي قرض بالمقاريض، يتمنى أن جسده قرض بالمقاريض وأن أحدا لم يعصي الله عز وجل. إذا رأى أحد يعصي الله عز وجل ولو كان بعيدا عنه ولو كان، يتمنى أن جسده قرض بالمقاريض وأن الله لم يعصى لمحبته لربه سبحانه وتعالى ولغيرته على دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أشعنا هذا في الناس فهو من أعظم العوامل التي تساعد بإذن الله على إنكار المنكر وانحصار أهل المنكر، بل يتوب في هذه الحالة، يتوب من المرتكبين الموبقات من لا تستطيع الجهات الرقابية الآمرة أو الناهية البحث عنه، يعني مثلا رجال المخدرات. طبعا لو رجعنا إلى كما أصرفنا ديوان الاحتساب، هذه من صلاحياته طبيعي جدا طبعا، يعني أيضا هي من الإدارات التي تدخل ضمن نطاق أو مفروض أن تدخل ضمن نطاق الاحتساب، الأمر المعروف عن المنكر. تجدون أن الناس نوعين، الناس يقبض عليهم وقد يتفلتون وقد يقاومون وقد يقتلون رجال المخدرات وربما أفعال كثيرة، والنوع الآخر من يأتيك طواعية. جاءني واحد وقال عنده 800,000 من تعاطي المخدرات، 800,000 تعرفون قيمة النقد في هذه الأيام، وما عنده غيرها، شاب واهتدى ويقول ماذا أفعل بهذا المبلغ، وغيره الحمد لله من مبلغه أقل أو مثل ذلك كثير. يعني هذا لما عرف الله، لما عرف الدين استعد، هو يأتيك بنفسه، يأتيك المتعاطي، يأتيك المدمن الخمر، يأتيك الزاني الفاجر. إذا أقصد أننا إذا قمنا نحن بهذا الواجب سوف يتوبون ويهتدون ويأتي بهم الله سبحانه وتعالى، بينما مهما قوية الأنظمة وهو قوية الرقابة قد لا نستطيع أن ندركهم، وقد يفلتون منا بوسائل أشد وأدهى مما يعني نحن نخطط له من الوسائل. وأيضا من وسائل أو الوسائل التي يجب أن نهتم أو ينبغي للأمة أن لا تفرط فيها من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإحسان، ولعلي أشرت إلى شيء من ذلك، هو الإحسان إلى الناس جميعا، الإحسان إلى الوالدين. كثير من الشباب يشكو من المنكرات في البيت ويقول الوالد يريد والوالدة تريد والمنكر في البيت ولا أستطيع أن أخرجه، فنقول أحسن إلى والديك وبرهما تجد أنهما يسمعان لك إن شاء الله أفضل مما لو جئتهما مباشرة إلى إخراج المنكر. أحسن إلى زملائك في العمل يستحيون منك فيوافقونك إن شاء الله على ترك المنكر ولو بالتدريج ولو أول الأمر من أجلك، ثم تتركونه من أجل الله سبحانه وتعالى. أحسن إلى رعيتك في ولايتك، إن كنت مديرا أو موظفا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، تجد أنهم يحبونك، والناس إذا أحبوا إنسانا أحبوا أعماله وأحبوا آراءه سواء كان محقا أو مبطلا. وهكذا الأمثلة لا يعني لا تعودكم لأن الوقت يعني بدأ يدركنا. هذا يتعلق بجانب الدعوة أو بجانب الإنكار أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن تكون العلاقة عموما بالناس هي علاقة الإحسان والرحمة والمحبة. وأما من استوجب الأمر أن يعاقب فإن من وسائل ومن أنواع عقوبته الرفع إلى من بيده السلطة والأمر. يعني لو استنفذنا كل هذه الوسائل وما أجدت، فإن من الواجب علينا أن نرفع إلى من بيده أن يغير وأن يأخذ على يده هذا الجديد وأن يأطره على الحق أطرا. وهذا مما خطب مع الأسف أو قل أو ضعف في مجتمعنا الآن. لا تنظر إلى جانب المنكرات التي هي بيوت الدعارة أو مصانع الخمور أو المخدرات فقط في هذا الجانب، انظروا أين الاحتساب على من يستهزئ بالدين أو من يسب الله ورسوله. أمة الإسلام في علمائها وقضاتها ودعاتها من يحتسب على مثل هؤلاء؟ أين هم؟ إذا كان الرجل ينشر في جريدة ويقول واسألي يا بنت رب العالمين واسألي من أنزل الآيات والسور هل يخفى القمر مزقيه ذلك البرقع إلى آخر، من احتسب عليه؟ لا أحد. والآخر يقول تباع وتشترى وتشترى لتباع منذ ثبت وحتى نزول القناع. من احتسب عليه؟ لا أحد. ولمن حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من احتسب عليه؟ لا أحد. وهكذا يعني يستهزئون بالله برسول الله بالدين بالعلماء حدث والحرج. والله بعض الفساق اللي يتلذذون في مجالسهم بالتهكم بالعلماء وبرجال الاحتساب وبطلبة العلم، ما احتسب أحد عليهم أبدا. سبحان الله، لماذا؟ كيف أبكنا هذا الجانب؟ ومن هنا أصبحت مسألة أن السب أو الشتم أو التعرض أو الطعن في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم والدين، كل واحد يقول ما لك ماله بينه وبين الرب وأمر بسيط. لكن لو سب بعضهم وسب أحدنا كرامتي ما أتنازل، سبحان الله، الكرامة لا بأس، ونحن دين الكرامة، لكن أين هذه الكرامة والشهامة والنخوة إذا سب الله وسب الدين واستهزئ به؟ الله المستعان. إذا سب أحد أبا أحدنا أو أجداده أو قبيلته يثور ويضارب، فإن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كيف وما لا دخل. بل مع الأسف أنك تجد من الدعاة أو بعض الدعاة طبعا يعني قليل من يغار على شيخ أو داعية من الدعاة، فإن كان من الدعاة وله خير أو له فضل، ويتحمس للدفاع عنه ولا يتحمس بربع ذلك أو ربما بعشره لمن يسب أو يشتم الصحابة الكرام، لأن المسبوب بهذه الحالة هم الصحابة أو أئمة الإسلام عامة. افرض رجل طعن في أحد الأئمة الفقهاء من المسلمين وطعن في شيخ في شيخ هذا الرجل أو من يحبه من المعاصرين، الغيرة تكون لهذا الشيخ المعاصر. أما علماء الأمة منارات الهدى والخير فإنك تجد أن عرضهم كأنه أصبح كلأ مباحا لكل مبتدع ولكل ناعم. الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقال فيه من أهل البدع ويكتب عنه؟ ماذا يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالافتراء والتكفير والتكذيب وكل ما يمكن أن يقال، ومع ذلك هل احتسب أحد على من يفعل هذا الشيء؟ وهل بلغوا ذلك؟ وهل جعلوه قضية؟ ما نقول قضية، حق عام، حق عام وحق خاص أصلا، هذه السلاحات قانونية، عندنا حق الله سبحانه وتعالى وعندنا يعني حقوق البشر والآدميين بالتعبير الصريح الصحيح الواضح لديهم. حق الله من يقوم له ومن يطالب به؟ سبحان الله، كأن الأمر لا يهمنا ولا يعنينا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.